لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه. ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. لقبول مجالسنا وطاعاتنا من أولها إلى آخرها، ثانية بأعلى أصواتكم. لتوفيق زيارة الحسين عليه السلام قريبا عاجلا، الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا إطلالة سريعة نحوم حول دعاء من أدعية زمان الغيبة الذي يعبر عن بدعاء زمان الغيبة. المؤمن في زمان الغيبة يعيش شعورين، شعور الحاضر وشعور المستقبل. شعور الحاضر يعيش وضعه الفعلي، أولا يحمل هم أمته. من صفات المؤمن أنه يصبح ويمسي وفي قلبه هم الغير. الذي لا يحمل هم الغير يرى نفسه محورا في هذه الحياة، هذا الإنسان بعيد عن النظرة الإلهية. الآن أنا أقول هذا إنسان مثلا ارتكب فاحشة، ولكن الذي يحوم حول نفسه يرى نفسه محورا، هذا الإنسان لا يمكن أن يكون مقربا. المؤمن موجود مرهف، ولهذا بعض المؤمنين عندما يسمع ويرى بعض الأخبار المزعجة هذه الأيام حقيقة لا يقر له قرار على الأقل في تلك الليلة. إذن يعيش الحاضر بهذا المعنى، يدعو دعاء بليغا لما يتعلق بالأمة. البعض منا أدعيته تنتهي بضمير المتكلم، دائما يستعمل ياء المتكلم، اللهم ارزقني، اللهم أعطني، اللهم اعمل لي كذا وكذا. والحال بأن المؤمن بضميرين بحرفين يوسع الدائرة إلى أوسع مدى ممكن، اللهم ارزقنا، اللهم اشفنا، فرج عنا إلى آخره. الحرفان كم يغير من مسير الدعاء. فرق بين إنسان يدعو لذاته وبين إنسان يدعو لأمته. اتفاقا في ختام دعاء العهد الشريف هناك عبارة جميلة البعض يلهج بها في مضان الاستجابة، وهذه إخواني حركة طيبة، خذوا من بعض الفقرات الدعائية وردا لصلاة الليل في الطواف عند الحطيم في الحائر الحسيني، الهج بهذه الفقرات. هناك فقرات مميزة من دعاء كميل، من دعاء عرفة، من مناجاة التائبين. هذه الفقرة اقترحها على نفسي وعلى إخواني أن نلهج بها في مضان الإجابة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن المؤمن في زمان الغيبة محوره هم الأمة. وثالثا، هذه ثالثا مقدمة لنكمل الحديث في هذا الدعاء الشريف، عينه على المستقبل في زمان الظهور. حقيقة يتمنى تعجيل هذه الدولة الكريمة، وأنتم تعرفون في هذه الدولة الكريمة ماذا يجري، يملأ الأرض قسطا وعدلا. لا في بلاد المسلمين، لا في الشرق الأوسط، لا في آسيا، لا في جهة من الجهات، يملأ الأرض قسطا وعدلا. سلطانه صلوات الله وسلامه عليه، وهو سلطان الله، وهو سلطان الله، يصل إلى كل بقعة من بقاع الأرض. وهنا لا بأس بلفتة سريعة بين قوسين كعادتنا. البعض يقول إذا كان الفرج مؤقتا أي موقوتا في زمان معين، هل هناك من فائدة لأدعيتنا اللهم عجل لوليك الفرج؟ هذه مجاملة أو حقيقة له أثر؟ رب العالمين له توقيت قدر فرج وليه في الوقت الفلاني، إذن أنا دعائي ما قيمته؟ الجواب طبعا هذا الذي نقوله على نحو الارتياح والاطمئنان، الآن نقول في الأخير والله العالم. نحن هكذا نفهم من القرائن أن الظهور من الممكن أن يقدم ويؤخر بحسب أدعية المؤمنين، ومن الممكن أن يشمله البداء أيضا. البداء هذا طبعا بحث في محله. البداء ليس معناه أن الله عز وجل غير رأيه هكذا. رب العالمين جعل فرضين بالدعاء، زمان الفرج كذا، بغير الدعاء زمان الفرج كذا. رب العالمين إذا رأى اجتماع المؤمنين على الدعاء، نعم من الممكن أن يقدم الفرج. وخير شاهد على أن الله عز وجل يجعل أموره الرسالية مرهونة بالدعاء قوم يونس، الذين أشرف عليهم البلاء فضجوا إلى الله عز وجل، نفعها دعاؤها. ولهذا يونس عليه السلام نعم استغرب عندما رأى أن العذاب قد رفع عنهم ببركة التضرع والالتجاء إلى الله عز وجل. أقول وأنا أختم هذا القوس، لو أن أحدنا في علم الله عز وجل رب العزة والجلال كتب في اللوح المحفوظ في العرش أن فرج الإمام تقدم ساعة، لا أقول يوما، تقدم الفرج ساعة ببركة دعوة فلان. فلان يعني هذا العدل المطبق له سهم فيه لأنه هو صاحب الدعاء. إذن القضية كما يقال الأمر يدخل فيه عنصر الدعاء والاستجابة. هذا الكلام إن شاء الله يحفز البعض لأن يدعو دعاء بليغا في تعجيل فرج وليه. الآن ندخل في فقرة أخرى من فقرات هذا الدعاء الشريف. اللهم فثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك. يا لها من فقرات! نحن مع الأسف نلهج بالدعاء ولا نتوقف في معانيها العميقة. وأني قبل أن أدخل في الشرح وأقول في التعليق على هذه الفقرات المهمة من هذا الدعاء الشريف، هناك بحث عند العلماء عند الخواص في هذا الطريق، أنه ما معنى اللهم فثبت على قلبي، أو ما معنى يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك؟ كيف رب العالمين ربط على قلوب أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ رب العالمين كيف ربط على قلب أم موسى؟ نعم أصبح فؤاد أم موسى فارغا. هنا كلمة فارغا هم فيها أبحاث، ما معنى فراغ قلب أم موسى؟ هناك معاني أو معنيان. المهم رب العالمين كيف يتصرف في القلوب هذا أولا، وهل هذا التصرف ينافي الاختيار أم لا ينافي؟ لأن في هذه الفقرات الثلاث تقول اللهم فثبتني على دينك، التثبيت على الدين الاستقامة هذه صفة العبد، واستعملني بطاعتك، الطاعة أيضا من صفات العبد، ولين قلبي لولي أمرك، أنا قلبي بيدي، أنا الذي أخشع، أنا الذي أخضع، أنا الذي يقسو قلبي، كيف رب العالمين يتدخل في عالم القلوب؟ هذا بحث مهم. اتفاقا في القرآن الكريم إشارة إلى أن هذا التصرف القلبي ليس في قلوب المؤمنين فقط، حتى في قلوب غير المؤمنين رب العالمين ينسب إلى نفسه التصرف وقذف في قلوبهم الرعب. المؤمن الكافر مرعوب بتدخل الله عز وجل، المؤمن مثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، رب العالمين يثبت الإيمان في قلوب عباده المؤمنين. أنا هكذا أقترح الذي يحب أن يعمل بحثا قرآنيا طريفا. بعض المؤمنين له تخصص وظيفي معين ولكنه يريد أن يعمل بحثا قرآنيا، أقترح عليك هذه الليلة ومن يسمع حديثي هذه الليلة، خذ القرآن من الفاتحة إلى الناس واجمع الآيات التي فيها إشارة إلى أن الله عز وجل يتصرف في قلب الغير مؤمنا كان أو غير مؤمن، ترى كما كبيرا من الآيات. طبعا ثم بإمكانك أن تصنفها تفهرسها تخرج ببحث طريف. نعم، ومنها من باب المساعدة على البحث، منها قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ويقول في آية أخرى وألف هكذا إشارة إلى تأليف القلوب في قدوم النبي إلى المدينة، لو أنفقت ما في الأرض، معنى الآية ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، بين الأوس والخزرج، بين الأنصار والمهاجرين. المهم هذا بحث طريف، حاول، وأنا ما رأيت إلى الآن يعني بحثا في هذا المجال بحثا جامعا مانعا. هذه رسالة من أجل الرسائل إن أردت أن تقدمها إلى جهة علمية. الآن بمقدار ما يسع الحديث هذه الليلة، طبعا ليس المجال مجال التفصيل ولكن من باب تقريب الفكرة، أولا لننظر إلى تركيبة الإنسان، هذه التركيبة المذهلة. بعض الرسامين يرسم رسمة عنده لا بأس بها، ولكن عندما يرسم لوحته المثلى أعلى وأغلى رسمة في حياته يقول سلمت يداي، إذا كان معجبا كثيرا. رب العالمين عندما يصل إلى بني آدم، نعم إلى خلقة الإنسان، يقول هكذا تعبير فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه مقدمة لبيان أعجوبة الخلق. بني آدم له إرادة متصرفة، ومن آيات الله عز وجل اختلاف ألسنتكم كما يقول القرآن، وأنا أتكلم معكم الآن، كم من الأجهزة تعمل في هذا الوجود، الفكر يفكر، المخ يتلقى الفكر من عالم لا يعلم أين هو، هذا التفكير هل هو في المخ في الروح لا ندري، هذا المخ الذي هو عبارة عن الشحم قد يكون كل هذه العوالم خارجة منها، ولكن الواسطة بين الروح والبدن هذا المخ البشري، يحول الأفكار إلى سلسلة من الذبذبات العصبية، الأفكار تتحول إلى ذبذبات عصبية تحرك الفكين والشفتين والخدين والرأس واليدين، وإذا أنا أتكلم أمامكم يا لا من معجزة، كيف هذا الترتيب في عالم الفكر، كيف هذا الفكر تحول إلى ألفاظ، بني آدم له القدرة أن يتكلم بكذا لغة، بكذا طريقة، بكذا لحن، أعجوبة الكون بني آدم. الشاهد هناك إرادة تحرك البدن، قل عضلات البدن، ولكن الإنسان متى يريد؟ أنا لماذا أردت أن أصعد هذا المنبر؟ لعلمي أن هذا المكان فيه فائدة، كلامي فيه فائدة. إذن تصورت الفائدة في ذهني أولا، وأحببت أن أقوم أو أنفذ هذا الأمر. الإنسان قد يتصور أمرا لا يحركه، ولكن بعد التفكير نعم قلبي أحب هذه الفكرة، هذا الحب جعلني أرقى المنبر وأتكلم. إذن فكرة في الرأس، هكذا سمه في عالم الفكر، طبعا كلمة الرأس تعبير مجازي. إذن فكرة في عالم الأفكار، عاطفة محببة في عالم القلوب، وبعد ذلك عزيمة في عالم الأبدان والعضلات وغيرها. الآن الكلام، لو أن الله عز وجل تصرف في عضلات بدنك، هنا قد يقول قائل أنك سلبت الاختيار. يعني ماذا؟ أنت إنسان نائم، هناك قوة توقظك من النوم، تدفعك للمغسلة، القوة توضيك، القوة تجعلك تصلي هذه الصلاة لا تقربك إلى الله عز وجل. أنت ما صنعت شيئا، هناك من حرك جسمك. ولهذا لو أن إنسانا جعل إنسان يصلي بهذه الطريقة، هذا الإنسان صلاته باطلة. ولهذا في الطواف هناك مسألة عويصة في الطواف، لو أن الإنسان كان يطوف والحجاج دفعوه في الطواف، هل هذا طواف اختياري أم طواف إجباري؟ هناك كلام حول هذا الطواف، أنه صحيح أم باطل، الإنسان الذي يطوف مع دفع الغير له. إذن لو كان التصرف في عالم الأبدان، هناك كلام حول الجبر. لو أن هناك من يحبب لك الشيء أو يلقي في بالك الشيء، هذا لا يسمى تصرفا فيك. ولهذا في عالم الجزاء، في عالم الحقوق، لو أن إنسانا مثلا له صفة الإجرام، قال لك يا فلان أنا أقول لك مثلا أقترح عليك أن تقتل فلان، فقط هذا المقدار، لم يعطك سلاحا ولم يدلك على طريقة القتل، أعتقد جزائيا هذا الإنسان طبيعي لا يعامل معاملة القاتل. يقول أنا قلت له كلاما، أنا حببت إليه الفكرة، تصرفت في عاطفته، قلت فلان تكلم عليك، هذا عدوك. هذا الإنسان أخذ سكينة وطعن بها هذا الإنسان، هذا لا يعد قاتلا. نعم الآن له شيء من الوزر، ولكن لا يقال هذا الإنسان سلب الاختيار، يقول أنت القاتل، هذا الإنسان قال لك هذا عدوك، قال هذا كذا. إذن إخواني كونوا معي جيدا، لو أن أحدنا سلبا أو إيجابا ألقى في بالك فكرة أو أوقع في قلبك عاطفة، هذا لا يسلب الاختيار. الآن تعالوا نحلل هذه النظرية ونحل هذه المشكلة. اتفاقا الشيطان أذن له بالتصرف في العالمين، عالم الخيال وعالم الحب والعواطف، وهذا الأمر لا يعد جبرا، وإلا إذا عد جبرا لما عوقبنا يوم القيامة عقوبة العاصين. الشيطان في القرآن الكريم يقول لأزينن لهم في الأرض، الزينة طبعا توجب الحب، توجب الارتياح، الارتياح من صفات القلب والعاطفة. إنسان يرى الفحشاء اللذيذا في وجوده، ما الذي يدفع الزاني إلى الزنا؟ أجاركم الله، أنه يرى هذه العملية محببة إليه. هذا الإجرام على وفق القوانين الدولية أي عقد غير قانوني وغير شرعي، هذا مذموم في كل الشرائع. الآن الاختلاف في كيفية الاتفاق ولو على كلمة غير شرعية، المهم أقول الشيطان له دور في تحبيبك بالباطل. بعض الأوقات الشيطان لا يحببك بالباطل ولكن يلقي عليك فكرة شيطانية. فرق بين التحبيب وبين الفكرة. إنسان جالس في المنزل يقرأ كتابا نافعا، ولعله يقرأ القرآن مثلا، يأتي في باله دفعة بلا سابق إنذار: هذه الليلة تسوق ومن دون ضرورة اذهب للأسواق، اذهب للمكان الفلاني، فكرة تأتيك وإذا بك تقوم من مقامك، تذهب اتفاقا في هذا الخروج، تقع في محرم كبير، نظرة، هذه النظرة تستتبع فعلا محرما. ما الذي جرى؟ فكرة جاءت في بالك. طبعا هذه الفكرة قد تكون من النفس، هكذا قل عشوائيا، وإن كانت هذه الأيام كما نعتقد لا عشوائية في الأمر، إما عشوائيا جاءت الفكرة أو الشيطان سول لك. إذا التسويل تارة في عالم الفكر، وتارة التسويل في عالم العاطفة. بني آدم الفكرة المحببة يحولها إلى إرادة في الخارج يعمل على وفق ذلك، هذا في جانب الباطل. أقول في جانب الحق نريد أن نشرح قوله تعالى: هذه الآيات زادهم هدى، ربطنا على قلوبهم، حبب إليكم الإيمان، رب العالمين له هكذا تصرف والأمر إليه. ولهذا البعض يأتي ويقول: أنا كنت جالسا وإذا جاءتني فكرة رحمانية، مشروع متكامل في لحظات رأيت هذا المشروع في بالي، تمشي في هذا المشروع وإذا بك تبني مسجدا، هذا المسجد جاءت من وراء خاطرة، هذه الخاطرة من أين جاءت؟ رب العالمين في بعض الحالات يتصرف في عالم الفكر، يلقي عليك الفكرة النافعة. الآن هذه ماذا تسمى؟ سمه توفيقا، سمه تسديدا. قبل أيام كنت جالسا مع أحد الشعراء الكبار في عالمنا اليوم، طبعا من شعراء أهل البيت، قلت له: يا فلان، كيف يأتيك هذا الشعر البليغ؟ شعر يتناوله نعم أصحاب المجالس الرواديد كما يقال. قال: لا، هي كأنها في اليوم الواحد كأنه قالب يأتيه. ولهذا هكذا يقال مزاحا أو جدا، يقال لبعض الشعراء: شيطان يعتريه. أقول بعض الشعراء: ما المانع أن يأتيه ملك أو تسديد إلهي؟ قصيدة بأبياتها الكثيرة تأتيه فورا فجأة. ولهذا يقال في الأدب العربي: فلان ارتجل قائلا، ومنها القصيدة المعروفة لفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. أرجع وأقول بأن الله عز وجل أذن لنفسه كما أذن للشيطان اللعين الرجيم أن يدخل في تركيبتك بما لا ينافي ماذا؟ بما لا ينافي الاختيار. الآن أتصور بأن الفكرة أصبحت معقولة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أصحاب الليل بعد هذه تجربة أهل الليل، أحب أن أنقل لكم الليلة تجربة أهل الليل. أهل الليل من الذين ما كانوا يقيمون الليل، يقولون نحن في أول الأيام كنا نجر أنفسنا جرا بالمجاهدة بالمغالبة، نقوم من الفراش كالسكارى، ولكن بعد فترة يفهم من بعض الروايات أنه لا تستعجل في العمل بالمستحب، تريد قطف الثمار أطل بالك كما يقال قليلا. رأيت بعض النصوص يعطي فترة سنة من أراد أن يلتزم بعمل، كأنه سنة من الالتزام بالمستحب، من الممكن هذا الالتزام يعطي ثماره، ليلة ليلتين لا تكفي. المهم أهل الليل يقولون نحن كنا هكذا نقوم الليل بتثاقل بمجاهدة، ولكن الآن ما الذي يجري؟ هنا ندخل عالم الغيبيات، وأنا لا أحب أن أخوض كثيرا فيما يتعلق بالغيب. البعض يدعي طبعا ادعاء صحيحا، يقول هناك من يوقظنا لصلاة الليل، وقد يرى هز في بدنه، قد يسمع هاتفا يقول قم الليل، يقوم هو نام قبل الأذان بساعة، وإذا بساعة صلاة الليل يقوم من فراشه وكأنه نام طوال الليل، في أعلى درجات النشاط يتوضأ ويصلي ويعيش لذة ما وراءها لذة. ما الذي جرى؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولهذا قبل أن أختم الحديث ونترك الشرح لليلة أخرى، المؤمن في أحلك المشاكل الاجتماعية لا يفقد أمله، يبتلى بزوجة غير صالحة. بعض الشباب يأتون إلينا يقولون في الجلسة الأولى والثانية أصابنا ارتياح لهذه المرأة، رأيناها هي زوجة العمر أنيسة العمر، ولكن مع الأيام رأينا الآمال خابت، ماذا نصنع؟ أنا أقول عادة لإخواني قبل أن تأخذ قرارا هكذا ثوريا بالفصل والقاطع، قل يا رب يا مقلب القلوب اللهم لين فؤادها، لا لي لتكون أما، لين فؤادها لك. مشكلتها أنها لا تصلي مثلا، مشكلتها أنها لا تلتزم بحجابها الشرعي، لا تيأس من روح الله عز وجل، سل الله عز وجل أن يفتح قلبها على الهدى، سل الله عز وجل في جوف الليل قل يا رب أنت الذي قلت في كتابك المنزل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا المعنى رأينا له تطبيقات في الخارج، البعض دعا دعوة بليغة لولده وإذا بهذا الولد المنحرف يستقيم بلا سبب ظاهري. نعم دعوة الآباء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المؤمن احتياطا حتى لو له ذرية صالحة لا ينسى صلاة الأولاد. نختم حديثنا الليلة بهذه الصلاة، لأن البعض يشتكي في هذا المجال، صلاة خفيفة تصليها في الليل من المغرب إلى طلوع الفجر لا تكلفك شيئا، بعد العشاءين قم لله عز وجل وصل ركعتين. أنا أعتقد أن من واظب على هذه الصلاة مثلا سنة سنتين ثلاث رب العالمين حاشا أن يهمله. ركعتان تصليهما في الليل في أي ساعة شئت، تصلي فيهما في الركعة الأولى سورة القدر، نعم تقرأ القدر بعد الفاتحة وتقرأ الكوثر بعد الفاتحة في الركعة الثانية. في الروايات هذه معروفة بصلاة الأولاد، أقول نعم التربية لها مجالها، ولكن التوسل إلى الله عز وجل أيضا له مجاله. هنيئا لمن حقق بغيته في ذرية صالحة تعينه على دربه في الدنيا وتكون ذخيرة له في العقبى. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. حديثنا في الذرية الصالحة هذه الليلة كيف نتجاوز هذا الاسم ولا نذكر ذلك الذي كان قرة عين للحسين عليه السلام. صلوات الله على هذا الشاب الذي كان على وصف أبيه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. يقول أبو عبد الله: بدته نفوسنا كلما اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه. عندما أرسله للميدان قام الحسين عليه السلام بفعل لا نظير له مع الشهداء، مع الذين برزوا للقتال، هكذا نقرأ في المقاتل: أرخى عينيه بالدموع. رأيت في المقتل عبارة، أنا هذه السنة رأيت العبارة، يقول الإمام طأطأ برأسه لئلا تراه الأعداء فيشمتون بالحسين عليه السلام. قبض على شيبته، أرخى عينيه بالدموع وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. قاتل قتال الأبطال إلا أنه رجع قائلا: أبتا العطش قد قتلني، وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ دعا له بشربة لا يظمأ بعدها. ذهب للميدان ثانيا، لأن هذه المرة الحسين ذهب إلى ولده، رآه بأي حال. رحم الله من لدى ثلاثا وعليا.
سيد الشهداء جلس عند ولدي ويعظم المصاب على أبي عبد الله، أن يرى ولده مقطع بالسيوف قطعة قطعة. لا أدري أيهما أعظم، أم مصيبة الوالد بولده أم مصيبة الأم بولدها. يا يا جلس يأت عند ولدها، نادت: وولده وعلي، تقول لي: يا ابني ما قضيت العمر وياك، عزيز ويصعب على الروح فرقاك. يا ابني الجنت دايم بطروايا، جاي أسل الروح وانت قبال عيني هسه شلون يا بني تروح عني تقلي يا بيش أسل الروح يا بني قلنا ولا مال ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال يا الأكبر خابت ظنوني ولا مال تحضرني لوقع حملي ولا مال عن الضيج يا ابن قطعت بي وعن الضيج يا ابن قطعت بي علي راح علي راح شافه والنبل سافج علي راح قعد عنده وصف جراحه على راح صاح حسين صاح حسين يا زينب علي رايح يختم لمة الدنيا علي يختم لمة الدنيا الدنيا علي يا كوكبا ما كان أقصر عمره
وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون لا يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا خفي الألطاف نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا ورد إلينا منه السلام يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله دعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.